بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا علاقة الباب بكتاب التوحيد، والباب كما ترون من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فعلاقة الباب بكتاب التوحيد أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بكتاب الكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله ورسوله في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن الله به فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. وذلك ينافي التوحيد، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق الطاعة المطلقة، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق الطاعة المطلقة. وقد سمى الله تعالى طاعتهم أي طاعة من أطاع غير الله ورسوله طاعة مطلقة في تحليل ما حرم الله أو العكس، سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فسماهم الله جل وعلا، سمى هؤلاء أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة. قال الله جل وعلا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، كما قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو المقصود من الباب وقد تقدم معنا هذا الكلام المذكور، هذا تقدم الكلام معنا من كلام الشارح عند قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: وهؤلاء الذين اتخذوهم أربابا، وهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال: حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال: يكونون على وجهين. نعيد الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. هذا يا جماعة الكلام موجود في فتح المجيد، هذا الكلام الذي نقرأه الآن موجود في فتح المجيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عند الكلام على هذه الآية. عند الكلام على هذه الآية يعني خليكم معي الآن ولا تكتبوا، لأن الكلام موجود في الكتاب وقد مر معنا، لكن نذكره للمناسبة، نذكره للمناسبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء، قال وهؤلاء الذين اتخذوهم أحبار، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال يكونون على وجهين، يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيتبعونهم على التبديل، قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، اتباعا لرؤسائهم، قال مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، فهذا كفر. فتأمل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحدهما أن يعلموا، أن يعلموا العلم أنهم بدلوا دين الله، واضح يا جماعة، علموا أن هؤلاء الرؤساء سواء كانوا العلماء أو كانوا الأمراء، علموا أنهم ماذا؟ بدلوا دين الله. الله جل وعلا يقول حلال، هم يقولوا بل حرام، الله جل وعلا يقول حرام، يقول بل ماذا؟ حلال، وهم يعلمون هذا، يعلمون هذا التبديل، يعلمون هذا التبديل. قال فيعتقدون، فيعتقدون، فمداره كذلك على ماذا؟ العلم أولا والاعتقاد ثانيا، واضح يا جماعة؟ فمداره على ماذا؟ على العلم بهذا التبديل، والأمر الثاني ماذا؟ قال فيعتقدون، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، واضح يا جماعة؟ مع علمهم أنه ماذا؟ أنه تحليل لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله. قال رحمه الله اتباعا لرؤسائهم، اتباعا لماذا؟ لرؤسائهم، قال مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا كفر، هذه صورة. قال وقد جعله الله ورسوله شركا، وقد جعله الله ورسوله شركا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن ما كان كذلك فإنه يكون من الكفر المحض، فإنه يكون من الكفر المحض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وقد جعله الله ورسوله شركا، وقد تقدمت مع الأدلة على هذا عند الكلام على الباب. قال وإن لم يكونوا، قال وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، قال فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، قال مع علمه أنه خلاف للدين، مع علمه، انظر، قال واعتقاد، علم وماذا؟ واعتقاد، قال واعتقاد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء، واضح يا جماعة أم لا؟ الرؤساء أشركوا، وهؤلاء المتبوعين لهؤلاء الرؤساء كذلك ماذا؟ أشركوا، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن مداره على ماذا؟ على العلم بماذا؟ بهذا التبديل، الله يحل، يحل هؤلاء يحرمون، الله يحرم وهؤلاء ماذا؟ يحلون. الأمر التالي الاعتقاد، اعتقاد أن ذلك هو الدين، واضح يا جماعة أم لا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء كفر، هؤلاء دل كفرهم بالكتاب والسنة، وهذا هو الذي عناه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا الباب، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا هو الذي عناه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، الذي هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، انظر، أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا الوجه الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، هذه الصورة الثانية والحالة الثانية، أن يعتقد هذا الإنسان أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله ثابتا، واضح يا جماعة؟ قال لكنهم أطاعوهم في معصية الله، أطاعوا الأمراء وأطاعوا كذلك العلماء في ماذا؟ في معصية الله. قال كما يفعل المسلم كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي التي يعتقد أنها أنه التي يعتقد أنها معاصي. قال فهؤلاء لهم أحكام فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. واضح يا جماعة؟ قال كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. قال ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا. واضح يا جماعة؟ إن كان مجتهدا مع أنه في قرارة نفسه ماذا يقول؟ إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه ماذا؟ ما حرمه الله جل وعلا. لكن يقول شيخ الإسلام يقول ثم ذلك المحرم للحلال والمحل للحرام إن كان مجتهدا، كان مجتهدا في الحكم على الشيء بأنه حلال وهو في نفس الأمر ماذا؟ حرام أو العكس. واضح يا جماعة أم لا؟ قال قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع. قال فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على الخطأ. الكلام على ماذا يا جماعة؟ على التابع لا على المتبوع. واضح يا جماعة؟ يقول وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. نصيب من هذا الشرك أي يدخل في ماذا؟ يدخل في الوجه الثاني. واضح يا جماعة؟ لا في المعصية، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف الرسول. قال فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. قال ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليده أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال إلى آخر ما ذكر. وقد تقدم شرح كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذا الباب. فمرادنا من هذا أن قول الشيخ رحمه الله من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يحمل على ماذا يا جماعة؟ على الصنف الأول. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يحمل على الصنف الأول. أما الصنف الثاني فإنهم من أهل المعاصي، من اعتقد أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، وإنما اتبعوه ماذا؟ عن هوى وشهوة وإرادة ماذا؟ دنيا أو ما شابه ذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وإذا علم هذا ظهرت لنا المناسبة بين الباب والباب الباب الذي قبله ماذا؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهؤلاء الذين يطيعون العلماء أو الأمراء الغالب فيهم أنهم لا يطيعونهم إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل دنياهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وبهذا تظهر المناسبة بين الباب والباب واضح هذا يا إخوان أم لا؟ هذا الذي يظهر في ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد الذي قبله، والمناسبة لمن تأملها ظاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
والكلام المتقدم كما سمعتم عند هذا الموضع، الكلام الذي ذكرناه الآن سواء في علاقة الباب بكتاب التوحيد أو ما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو مأخوذ من ذاك الموضع. تفضل.
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
طيب هذا الأثر بهذا اللفظ ذكره جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى بهذا اللفظ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولم نقف عليه لم نقف له على مخرج أي أحد من المصنفين يذكره بهذا اللفظ، بل كان شيخنا رحمه الله تعالى يذكر كلاما معناه أنه لا يعرف بهذا اللفظ، لا يعرف بهذا اللفظ، وإنما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه إسحاق في المطالب العالية، إسحاق ابن راهويه كما في المطالب العالية، وكذلك الخطيب الفقيه المتفقه ابن عبد البر في جامع البيان وغيرهم بلفظ هذا الذي أهلككم، بلفظ هذا الذي أهلككم. وهذا عندما جاء يعني ذكر في قصة أن عروة بن الزبير جاء إلى ابن عباس قال له، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال له ما زلت تضل الناس، ما زلت تضل الناس بفتاويك أو كما قال، فقال له ابن عباس وما ذاك؟ فقال يأتي الناس في أشهر الحج أو قال في العشر حاجين فتأمرهم بأن يعتمروا ثم يحلوا. قال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قاله كذلك سنة نبيك صلى الله عليه وعلى كذلك قال كتاب ربك جل وعلا وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال له فإن أبا بكر وعمر أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. فقاله ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الذي أهلككم، هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. هذا اللفظ الذي رواه من سمعتم وهو لفظ صحيح قد ثبت بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، إلى ابن عباس رضي الله عنهما، كما ترون أن اللفظ هذا الذي أهلككم، هذا الذي أهلككم والله أرى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. واضح هذا يا جماعة؟ لو هو مقارب لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لكن كونه يقول تنزل عليكم حجارة من السماء بهذا اللفظ ما نعرف له مخرجا، فالله أعلى وأعلم، فالله أعلم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جوابا لمن قال له
جواب ولا جواب عنده
جواب
طيب.
وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى
أن أفوان وأصل هذه القصة يا جماعة في الصحيح، أصلها في الصحيح، لذا قال ابن عباس قال له يا عرية، قال لعروة بن الزبير يا عرية على سبيل ماذا؟ التصغير. تفضل.
قال وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرة. إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة يا رسول الله
ألعامنا،
فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد، والحديث في الصحيحين.
طيب، وهذا يدل أو يشير فيه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ساق الهدي أن عليه أن يعتمر ويتمتع، عليه أن ماذا؟ أن يبقى قاريا، أن من ساق الهدي أن عليه أن يكون قاريا، وأن من لم يسق الهدي فإن عليه المتعة، وإن المتعة لم تنسخ، وأنها كذلك ليست بخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، بل هي إلى الأبد. بل هي إلى ماذا؟ إلى الأبد، كما في هذا الحديث قال لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن المتعة، أن المتعة لم تنسخ، بل كانت كما هو معلوم في آخر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص، إلى أن هذا الوجوب خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، استدلالا بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أنه سئل عن ذلك، سئل عن المتعة، فقال إنما هي خاصة بنا، إنما هي خاصة بنا دون غيرنا. فاستدل بذلك بعض أهل العلم على أن التمتع بالعمرة الحج إنما كان ذلك، أي لمن لم يسق الهدي، إنما كان ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم. والصحيح أنه أنها مستمرة إلى أبد الآباد، إلى أنها مستمرة إلى أبد الآباد. وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وطائفة من الظاهرية، وهو الذي نصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فقال وذهب شيخنا إلى الخصوصية أو إلى أنه ليس بواجب، وذهب ابن عباس إلى الوجوب، وأنا بقول ابن عباس قال أرغب، أو بهذا المعنى، أي أنه يقول بقول ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل.
قال رحمه الله: وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقدر بها على ذلك،
يقتدر
إذا كان له ملك ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
والحاصل كما ترون كما ذكر رحمه الله، قال: وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء، أي لمن طلب منه الفتيا أن ينظر في كلام أهل العلم، وأن ينظر إلى أدلتهم، وأن ينظر إلى أدلتهم فيرجح الراجح بدليله، يرجح الراجح بدليله إن كان متأهلا، فإن لم يكن متأهلا فإنه لا يجوز له أن يقول ما لا علم له به. واضح جماعة أم لا؟ في هذه الحالة عليه أن يقلد الأعلم والأتقى، امتثالا لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح يا جماعة؟ إن كان عنده الأهلية نظر وبحث وقرر الراجح بدليله، إن لم يستطع عليه أن ماذا؟ عليه أن يتبع وأن يقلد في مثل هذا الأمر الأعلم والأتقى، لما سمعتم لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. بل لو كان مجتهدا وضاق عليه الأمر فاحتاج إلى العمل بأحد الأمرين، فله أن يقلد كذلك من يراه أهلا للتقليد في مثل هذا، أو لم يظهر له الحكم في مسألة ما واحتاج إلى العمل فيها، كذلك له أن يقلد غيره ممن يرى أنه أعلم وإن كان من المجتهدين. واضح جماعة أم لا؟ فكما يقال لكل مقام مقال. تفضل.
قال رحمه الله: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
أي على ما ذكر، على أن من لم يسق الهدي أن عليه ماذا؟ عليه أن يتمتع وجوبا، عليه أن يتمتع وجوبا شاء أم أبى، وأن من ساق الهدي عليه أن يبقى على ماذا؟ على إحرامه قارنا. تفضل.
وهذا رحمه الله: وبالجملة، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث.
وكون عروة رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عباس ما قال، عذر عروة واضح، وهو ماذا؟ وهو أن عروة رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من أئمة التابعين من الفقهاء السبعة، رأى أن أبا بكر وعمر أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غيرهم، وهذا لا شك ولا ريب فيه أن أبا بكر وعمر أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله ممن من غيرهم، لأن أبا بكر هو أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم مطلقا، وبعده عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن عروة رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى هذا المعنى فيقول فهم أبي بكر وعمر أقدم وأقرب إلى الصواب من ماذا؟ من فهم غيرهما. وابن عباس رضي الله عنهما أخذ بماذا؟ بظواهر الأدلة وزجر عروة بن الزبير بما زجره به، لأنه مخالف لظاهر الأدلة. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن المسألة وإن كان المخالف فيها مثل أبي بكر وعمر فالحق أحق أن يتبع، أحق أن يتبع، والحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر اعتذر لهم العلماء باعتذارات كثيرة، منها أنهم كانوا يرون أنهم لو تركوا الناس يتمتعون أو يحجون متمتعين، أي عمرة ثم يحجون بعد ذلك، أي في سفرة واحدة، خشوا أن يهجر البيت. هي ثبت عن عمر كما في الصحيح أن رجلا تمتع بالعمرة إلى الحج فقال له أصبت السنة، رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا مما كان ينهى عنه عمر. مع هذا قال له عمر ماذا؟ قال له أصبت السنة. وجاء عنه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه إنما خشينا أن يترك الناس الطواف بماذا؟ بالبيت، يأتي زمان ولا يوجد من يطوف ماذا؟ بالبيت. واضح يا جماعة؟ لا، فالحاصل أنه كان عمر وقبله أبو بكر يريان هذا المعنى، أن الناس لو حج في سفرة ثم اعتمر في سفرة أخرى كان البيت دائما ماذا؟ لا يخلو من الزائرين ولا يخلو من ماذا؟ من الطائفين. فلأجل هذا المعنى رأوا هذا الأمر، وإلا فإنهم لا ينكرون أن هذه هي السنة كما سمعتم في الثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
هذا رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد،
وهذا إجماع كما ترون من الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كما يقال فائدة صافية نظيفة، أن من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وهذا كما ترون نكر في سياق ماذا يا جماعة؟ في سياق النفي، تفيد العموم، أي أحد كان كما سمعتم، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما لا يكادان يخالفان بل لا يخالفان، وإنما رأيا رأيا عن اجتهاد ورأي ونظر رضي الله عنهما وأرضاهما. تفضل.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.
وهذا كذلك تأييد من إمام مالك لما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. تفضل.
قال وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث،
كما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح البخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تفضل.
قال رحمه الله لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد.
وهذه بعض الأعذار التي ساقها الإمام الشارح رحمه الله تعالى للأئمة رحمهم الله، أن العالم قد يخطئ في اجتهاده، ولكن خطأه عن اجتهاد ليس مقصوده أن يخالف ما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يقول بالقول لعدم وقوفه على دليل يخالفه، وقد يقف على الدليل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يكون دليلا قرآنيا، لكنه يرى أن له معارضا من دليل آخر، إما مخصص وإما ناسخ وإما مرجح أو غير ذلك من الأمور، فيكون سببا لماذا لقوله بالقول الآخر. وهذا يدلنا على أن العلماء رحمهم الله تعالى يدورون مع الدليل حيث دار، أن العلماء يدورون مع الدليل حيث دار، فهم يستنبطون الأحكام إما من كتاب الله وإما من رسوله، وقد يصيبون وقد يخطئون لأنهم بشر، قد يصيبون وقد يخطئون. وإذا علم الإنسان أن العالم قد يصيب وقد يخطئ يكون هذا سببا لماذا؟ لعدم اتباعه في كل ما قال، لعدم اتباعه في كل ما قال، بل يتبع إذا ماذا؟ إذا أصاب أو علم أنه أصاب، فإن لم يعلم صوابه من خطأه كالمسائل الاجتهادية التي لا علم له فيها، ففي هذه الحالة ينبغي بل يجب عليه اتباع العلماء في اجتهادهم، اتباع العلماء في اجتهادهم اتباعا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في طاعة الله الأمر واضح، إذا كانت في مسألة اجتهادية ما ظهر فيها الراجح من المرجوح، فهل يقول يظهر لي كذا وكذا أم يتبع العلماء في ذلك اجتهادهم؟ الواجب أن يتبع العلماء في ماذا؟ في اجتهادهم. واضح يا جماعة؟ اتباع لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح هذا يا إخوان؟ تفضل.
قال رحمه الله: وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقاء والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين.
باللقي والسماع.
قال رحمه الله: وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع.
والسماع.
باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين.
لأجل ماذا؟ لأجل أن يقف على حديث أو أحاديث، ثم يستنبط من تلك الأحاديث ما تيسر له من الأحكام. فضل.
قال: ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده.
وهذا كذلك يدل على أن العلماء المتقدمين كما سمعت ربما عصر عليهم بعض الأمور بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يبحثون عن الأحاديث بتلك الطريقة، إما سماعا وإما لقيا، بخلاف المتأخرين، فإن الكتب قد دونت، الكتب قد دونت، والأحكام قد دونت، وكلام العلماء قد دون، وأدلة ما استدل به وأدلة العلماء كذلك ماذا؟ في كل مذهب قد دونت، يعني ما بقي المجتهد إلا أن ينظر إلى كل قول مع دليله ويرجح الراجح بماذا؟ بدليله. هذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ما ذكر من هذا الكلام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل.
طيب، وهذا كذلك كما تقدم وكما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، أن من ثبت عنده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف في ذلك إمامه، فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل على ذلك الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، وهذا أيضا يدل على هذا المعنى، أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وهذا ينبهنا على ما ذكرنا، أنه قال وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد، واضح يا جماعة، التي لا دليل فيها، أي صريح واضح، صريح واضح يرجع إليه من كتاب الله من كتاب ولا سنة. فيجتهد العالم استنباطا أو أخذا من العمومات من العمومات أو من نظائرها من المسائل أو من نظائرها من المسائل التي جاءت فيها الأدلة. فمثل هذا على الإنسان إن لم يكن متأهلا أن يقلد العلماء أن يقلد العلماء في ذلك وأن يأخذ بأقواله من اجتهادية. واضح يا إخوان أم لا؟ بخلاف الأدلة إذا كان العالم يقول في مسألة بخلاف الدليل فإنه لا يجوز له أن يتبعه لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك إذا قال العالم في المسألة بدليل وجب عليه أن ماذا؟ أن يتبع. فعندنا حالات: الحالة الأولى أن يقول العالم في مسألة بدليل واضح صريح، في مثل هذا يجب ماذا؟ يجب اتباعه لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وطاعة العلماء أو وطاعة أولي الأمر ها هنا إذا كانت في طاعة الله وطاعة رسوله فإنها تكون ماذا؟ تكون واجبة. ذكر كلاما هذا معناه. وإذا كانت في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك فإنه لا يجوز متابعتهم. واضح يا جماعة أم لا؟ والحالة الثالثة إذا كان في المسائل الاجتهادية الذي يخفى الذي ليس فيها دليل أو خفي فيها الدليل، فيجب في هذه الحال على التابع أن يأخذ بقول المجتهد. واضح يا جماعة أم لا؟ أيضا أخذا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح هذا يا جماعة؟ فعندنا صور ثلاث: بالدليل واجب، مخالف للدليل وقد علم محرم، الصورة الثالثة ماذا؟ الصورة الثالثة أن يكون في مسألة اجتهادية فكذلك يتبعه أخذا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا قال الشيخ رحمه الله قال: وأنه لا يسوغ التغليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. تفضل.
قال رحمه الله: وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله
تعالى. وفي كلام الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا إشارة إلى مسألة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، فقال: قول العلماء رحمهم الله تعالى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، قال: ومعنى هذا، ذكر كلاما معناه أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومعنى هذا الاجتهاد في ماذا؟ في الاستنباط من نص خاص. الاستنباط من نص، عالم يستنبط حكم وآخر يستنبط حكم والدليل يسع محتمل لهذا الحكم وهذا الحكم. واضح يا جماعة أم لا؟ هنا يقال ماذا؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أو أحدهما يستدل بدليل صحيح والآخر يستدل كذلك بدليل صحيح، كذلك يقال ماذا؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالحاصل أن الاجتهاد أو أن المسائل التي اعتمادها أو التي تعتمد على دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي مبناها على الاستنباط كذلك الصحيح فإنه لا إنكار فيها. وهذا ما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. واضح يا جماعة؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما قال ابن القيم: أما مسائل الخلاف قال: فالإنكار فيها واجب. مسائل الخلاف ما هي؟ أن يأتي الدليل الواضح الصريح فيأتي إنسان أو عالم أو مجتهد فيقول بقول مخالف لهذا الدليل الصريح، فيقال في هذه الحال ينكر على ماذا؟ على المخالف. ينكر على المخالف، يقال: أخطأ فلان أو أخطأ القول أو هذا القول خطأ وهذا القول باطل وما شابه ذلك، على حسب ذلك القول وعلى حسب ماذا؟ شناعته وعلى حسب بعده عن الدليل. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والإنكار في مسائل ماذا؟ في مسائل الخلاف. وهذا أيضا معنى ما ذكره بعض العلماء من أن الخلاف الذي يقال فيه بأنه خلاف أفهام أو خلاف تنوع هذا من مسائل ماذا؟ الاجتهاد، والسوغ فيه الخلاف. وأما ما كان من خلاف التضاد فإنه الذي يكون فيه الإنكار لماذا؟ لأنه المخالف والمصادم للأدلة. فما كان مخالفا ومصادما للأدلة الواضحة الصريحة فإنه ينكر ويرد القول على قائله كائنا من كان، على تفصيل في ماذا في القائل. إن كان من أهل الخير والعلم والسبق إلى غير ذلك فإنه يحترم ويجل، أما القول فيرد وأما إن كان من أهل الأهواء فإن القول يرد، وهو كذلك ماذا يرد بما يستحقه أمثاله من أهل الأهواء. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل ابن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسل صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام.
طيب، وهذا كما ترون الكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى واضح في أن من ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف السنة يخشى عليه من أن يزيغ قلبه بمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون سببا لانتكاسة قلبه وسببا لوقوعه في الشرك، كما قال الله جل وعلا في الآية المذكورة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة بماذا؟ بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الفتن أن يفتتن قلب العبد فيظلم، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم كذلك قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك يدل على هذا المعنى، أن الإنسان كلما بعد عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان سببا لوقوعه في أشراك الشر والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: قوله عرف الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان والثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الإشراف لابن المنذر وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا.
وهذا كما ذكر أن إذا القلب زاغ ما الفائدة بعد ذلك؟ تفضل.
قال: وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب للعلم، نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم
أيضا ربنا جل وعلا يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. فإذا حال الله جل وعلا بينك وبين قلبك فماذا تنتظر بعد ذلك؟ فالحاصل أنه كما ذكر أنه يؤول إلى زيغ القلوب، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أنهم ابتدأوا بفعل ما يبغضه الله جل وعلا ويأباه، فأتبعهم ذلك بماذا؟ بزيغ القلوب، زاغوا فأزاغ الله ماذا؟ قلوبهم. فيكون كما ذكر في الآية، قد يكون سببا لزيغ قلوبهم أنهم ماذا؟ أنهم ما أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقع الفتنة في قلوبهم، ثم يقع ما يقع بعد ذلك من الشر على العبد والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وقد عمت البلوى بهذا المنكر. بهذا المنكر، ما هو هذا المنكر؟ أن الناس يدعون إلى تقليد غير، إلى تقليد ماذا؟ إلى تقليد العلماء والأمراء، وإلى ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كما ذكر وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. لماذا؟ لأنهم الشيخ الفلاني قد قال والعالم الفلاني قد أفتى، ولو كان القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر كالشمس فعندهم الشيخ الفلاني قد قال والعالم الفلاني قد قال بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أقدم وهو ماذا؟ وهو أحق بالاتباع من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرحوا ولكن لازم قولهم بهذا. تفضل.
قال رحمه الله: فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله.
وهذا أحد الأصول التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ستة الأصول، أن بعضهم يزعم هذا أنه لا اجتهاد، وأن الاجتهاد قد انقطع، وأن العالم أعلم منك وأفهم منك لكتاب الله، إلى غير ذلك من المزاعم المذكورة. وهذه الشبهة قد حصلت وعمت وطمت وللأسف في كثير من البقاع، وظهرت كذلك في كثير من الأزمان، وقد رد عليها أئمة أعلام، منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما سمعتم ذكرها في الأصول الستة، وكذلك في مواضع من كتبه، وكذلك للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في ذلك، كتاب مؤلف مداره على هذه المسألة، يبين هذه المسألة وذكر أدلتها وصرح بذلك القول وبين بطلانه، إلى غير ما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب. فهؤلاء يقولون لا يستدل بالكتاب والسنة، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. لماذا يا جماعة؟ ثم هذه طبعا مقدمة أولى، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، هذه مقدمة. ثم المقدمة الأخرى والفرع الآخر ما هو؟ قالوا والاجتهاد قد انقطع. المقدمة الأولى لا يستدل بالكتاب والسنة إلا من؟ إلا المجتهد. المقدمة الثانية والاجتهاد قد ماذا؟ قد انقطع. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي يا جماعة؟ أنه لا اجتهاد، أنه ماذا؟ لا اجتهاد في هذه الأزمان، لا اجتهاد في هذه الأزمان، وهذا الذي صرح به من صرح من هؤلاء. قال ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخي ومنسوخي ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ إلى غير ما ذكره رحمه الله. معنى هذا يأتي الإنسان إلى المسألة فيقول قال الله جل وعلا كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة كذا وكذا إذن لا يجوز فعل ذلك، يقول قد قال الإمام كذا وكذا وهو أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منك، يا فلان الله يقول كذا ورسوله يقول كذا، يقول وشيخ يقول كذا وهو أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا منك، فيأخذ بقول صاحبه أو شيخه على حساب ماذا، على حساب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تقدم من كلام الأئمة أن كلا يؤخذ من قول ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالف كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك،
أي حكوا الإجماع على أن من كان مقلدا فإنه لا ينسب إلى العلم إلى أهل العلم ولا يكون قوله معتبرا من أقوال العلماء المجتهدين. لماذا؟ لأن غايته أن يكون محصلا وقائلا بقول ماذا؟ بقول شيخه، لا يخرج عن قول شيخه، فليس بمجتهد حقيقة. فلذا يقولون من كان مقلدا فلا عبرة بقوله عند الخلاف. لماذا؟ لأنه لا يعد من المجتهدين. فضل.
قال رحمه الله قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنها، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك. وفي حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للوصول للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.
طيب قوله رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة، إلى مسألة أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، كما سمعتم أن الإنسان قد يقلد غيره ولو كان مجتهدا، هو في حقيقة نفسه مجتهدا لكن ضاق عليه الوقت واحتاج إلى العمل في مسألة ما، فإنه يقلد، يجوز له أن يقلد في هذه الحال، لكن إن ظهر له الدليل بعد ذلك وجب عليه الأخذ بماذا؟ بالدليل. بل والعامي له أن يقلد الشيخ، لكن إن ظهر له أن ذلك الشيخ قال بقول وأن القول الآخر يدل عليه ماذا؟ الدليل. وجب عليه أن يأخذ بماذا؟ أن يأخذ بما دل عليه الدليل، بما دل عليه الدليل. مثلا يقول عامي الشيخ فلان أفتاني بكذا وكذا، فجاء إنسان فقال له الله جل وعلا يقول كذا وكذا، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وقد قال العام الفلاني بهذا القول، عليه أن يأخذ بماذا؟ بالقول الآخر الذي دل على الكتاب والسنة. واضح هذا يا جماعة؟ فقبل بلوغ الحجة، قبل معرفة الحق، قبل معرفة العلم، له أن يقلد. إذا بلغه العلم فليس لأحد أن يقلد أو أن يقدم قولا على غور على قوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أشار الشيخ أن فائدة معرفة كلام العلماء وكتب العلماء والاستفادة منها أنه يكون بتوسيع مدارك ماذا؟ طالب العلم والمجتهد في النظر في الأقوال والمسائل وكيفية الاستنباط، والنظر فيما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وترجيح الراجح بدليله، وترجيح الراجح بدليله لمن كانت عنده أهلية لذلك. والحق كما ذكر في المسألة واحد، لا كما يقول البعض أن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب. الصواب كما قال بعض أهل العلم أن الحق واحد، وقال بعضهم لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد نصيب، كل مجتهد مصيب. واضح يا جماعة؟ قال بعضهم كل مجتهد لكل مجتهد نصيب، أي نصيب من الأجر، بين الثواب والثوابين، بين الأجر والأجرين، وليس كل مجتهد مصيب، بل الصواب مع واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ماذا؟ أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب وقال ماذا؟ وقال أخطأ، وذكر أن الأول له، أن الأول له أجرين وأن الثاني له أجرا واحدا. واضح يا جماعة عملا؟ فكما سمعتم يقال لكل مجتهد نصيب، أي من الأجر والثواب، وليس كل مجتهد مصيب، لأن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. تفضل.
قال رحمه الله والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج.
نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.